هذا امتياز لي أن ألتقي بكم مجددا أحبائي من حول كلمة الله، لا بل هي كلمة الله سبب اجتماعنا وقصده. فيا ليتنا نتحلى بذهن مفتوح لاستقبال هذه الكلمة، عساها تجد مكانا فتنغرس في أذهاننا وتحمل ثمرا كثيرا لمجد الله وحمده. بدأنا في الحلقة الماضية دراسة جديدة في رسالة بولس رسول المسيح إلى أهل كورنثوس، وهي من أسفار العهد الجديد. كمقدمة للرسالة قلنا إن مدينة كورنثوس كانت مركزا للخطية ومرتعا للشر في الإمبراطورية الرومانية زمن الرسول بولس، مركز تجاري ضخم يقع غرب مدينة أثينا، ومقصد يأمه كثيرون من المسافرين. قام بولس بالكرازة بالإنجيل في كورنثوس ضد الخلفية الفاسدة والمنحلة للمدينة. أسس كنيسة هناك وكتب رسالتين إلى تلك الكنيسة. بولس كتب إليهم رسالته الأولى ليصحح بعض الأخطاء التي كانت سائدة في الكنيسة، وهم بدورهم طلبوا يسألونه عن مسائل سياسية ودينية واجتماعية وأدبية، وقد أجاب عليها كلها. الموضوع الرئيس لرسالة كورنثوس الأولى هو تفوق المسيح أو سيادته وربوبيته إن شئت، وهذا موضوع هام جدا لأنه يحل جميع المشاكل. لقد غرقت كنيسة كورنثوس في المشاكل لأنها اهتمت بالجسديات أكثر من الروحيات وابتعدت عن شخص المسيح الأصل. بدأ بولس رسالته بالحديث عن نفسه بأنه مدعو رسولا ليسوع المسيح وبمشيئة الله، وقال عن كنيسة كورنثوس إنها تدعى كنيسة الله، فالله هو المهندس وهو الباني. ويسمي بولس أهل كورنثوس المقدسين في المسيح يسوع، فمركز كل مؤمن في المسيح أنه قديس أو مقدس أمام الله، وهذا العمل تام وكامل ولا تقدر أن تضيف عليه شيئا. ومؤمنو كورنثوس كانوا مقدسين مركزا في المسيح، لكن حياتهم العملية لم تكن تشهد عن ذلك، كان يعوزهم التقديس العملي. ومن جملة ما قال الرسول في افتتاحية رسالته ما يلي: إذا كان المسيح ربا على حياتكم فإن هذا سيحل معظم مشاكلكم، وهذا ما سيتحدث عنه الرسول في رسالة تأملنا. كان أهل كورنثوس جسديين وكانوا بحاجة إلى الانشغال بشخص المسيح ليكون فعلا ربا على حياتهم. اليوم صديقي سنتابع في الفصل الأول من رسالة كورنثوس الأولى، وسندرس منه مقطعا صغيرا فقط لكنه غني جدا بالدروس الهامة لحياتنا. نقرأ من العدد التاسع وحتى الثاني عشر من الفصل الأول من رسالة تأملنا.
أمين هو الله الذي به دعيتم إلى شركة ابنه يسوع المسيح ربنا، ولكنني أطلب إليكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تقولوا جميعكم قولا واحدا، ولا يكون بينكم انشقاقات، بل كونوا كاملين في فكر واحد ورأي واحد، لأني أخبرت عنكم يا إخوتي من أهل خلوي أن بينكم خصومات، فأنا أعني هذا أن كل واحد منكم يقول أنا لبولس وأنا لأبولوس وأنا لصفا وأنا للمسيح.
الآية التاسعة هنا هي الأخيرة في افتتاحية الرسالة، وهي آية قد نتجاهلها بسهولة، ومع ذلك فهي يمكن أن تكون مفتاح الرسالة، وهي تشدد أن الرب يسوع هو الحل للمشاكل السائدة في الكنيسة وللمشاكل الشخصية بين أعضاء الكنيسة. وكم نندهش حين نرى تشابه المشاكل بين ذلك الوقت وعصرنا الراهن، والحل للزمنين واحد. تقول الآية التاسعة: أمين هو الله الذي به دعيتم إلى شركة ابنه يسوع المسيح ربنا. هل لاحظت مستمعي أنه يوجد ذكر للمسيح تقريبا في كل آية من هذا المقطع؟ ليس تقريبا حتى، بل في كل آية حرفيا. وهنا نجد الذكر التاسع في هذه الآية، وهذا يدل على أن بولس كان يشدد ويركز على شخص الرب يسوع له كل المجد. والاسم الذي يطلقه بولس على الرب مطول بعض الشيء، ابنه الرب يسوع المسيح ربنا. نرى هنا 4 نقاط تكشف عن هوية المسيح، وهذا يطرد كل سوء فهم لشخصه خارجا. ويقدم بولس عبارتين هائلتين: الله أمين، ونحن مدعوون إلى شركة ابنه. الناس يخونون العهد والعشرة والثقة والأمانة، لكن الله أمين. أرجو أن تختبر أمانة الله الكثيرة في حياتك يا أخي. وماذا عن دعوتنا نحن؟ إلى ماذا دعينا؟ إلى شركة ابنه يسوع المسيح ربنا. والكلمة الأساسية والهامة هنا بالارتباط مع الرب يسوع هي الشركة. الكلمة باليونانية كوينونيا، وقد استخدمها بولس مرارا وتكرارا. وكلمة الشركة لها عدة معان، فيمكن أن تعني الشركة المشاركة بمعنى العطاء والتقديم للغير، كما استخدمت الكلمة بالارتباط مع الشركة في مائدة عشاء الرب عندما قال بولس شركة دم المسيح، كما تعني الشركة أيضا الشراكة. وأظن أن هذا المعنى المستخدم في آية تأملنا 9 من الفصل الأول من كورنثوس الأولى: الله أمين الذي به دعيتم إلى الشراكة مع ابنه يسوع المسيح ربنا. بدون أدنى شك فإن هذا واحد من أعظم الامتيازات على الإطلاق التي أعطيت لنا. إذا كنت في المسيح يا صديقي، إذا أتيت إليه وقبلته مخلصا شخصيا لك، فأنت قد دخلت في شراكة معه، وهذا يشير إلى العلاقة الحميمة القريبة والشخصية مع المسيح. والرسول كان واثقا أنه إن كان الله قد تجشم عناء فائقا ليجعلهم شركاء حياة لربنا يسوع المسيح، فإنه لن يسمح أبدا أن يفلت من يديه. وهناك عدة أنواع من الشراكات. فهناك الشراكة في نطاق العمل، حين يتعاقد الشريكان على تأسيس مصلحة خاصة مشتركة بين الطرفين تدر بالأرباح عليهما، ولكنها في الوقت ذاته تتطلب المسؤولية من كلا الفريقين. كذلك هناك الشراكة في مجال الزواج وفي علاقة الحب، وهذه العلاقة يجب أن تكون خاصة وحميمة، وفيها أيضا حقوق وواجبات. ولكن ماذا نعني بالشراكة مع الرب يسوع المسيح؟ أولا، الشراكة تعني أنك تمتلك أمورا مشتركة معه تماما كما في شراكة العمل. كل ما هو لي هو له، لهذا فهو مهتم بما أملك. طبعا توجد أوقات فيها أمتلك أمورا لا تهم الرب أبدا، كما توجد أوقات أفكر فيها في نفسي بكل أنانية فيما يتعلق بممتلكاتي. ولكن الآن كل ما أملك هو ليس بالشيء الكثير، كل ما أملك هو له، أنا في شركة عمل مع المسيح. الشراكة مع المسيح تعني ثانيا أن لدينا مصالح مشتركة واهتمامات مشتركة تماما كما في شركة الزواج. هذا يعني أن المسيح مهتم في وأنا مهتم في المسيح، مصادره كلها لي ومصادري له. قد لا يأخذ مني الكثير، لكني أنا كلي ملك له، قدمت نفسي وذاتي على مذبحه. وهذا المبدأ يجيب على أسئلة كثيرة في داخلي حول ماذا أفعل وأين أذهب. تحققت أن جسدي هو هيكل للروح القدس، وأنني لست بعد لنفسي، أنا للمسيح والمسيح لي، وأريد أن أقدم له أفضل جسد ممكن. وهكذا يا أخي وصديقي، تجد أن قراراتنا حول سلوكنا نتخذها على مستوى رفيع، وليس مجرد هل أعمل ذلك أم لا، نحن للمسيح والمسيح لنا. من ناحية أخرى، يوجد في علاقة المحبة خدمة متبادلة. لقد تكيف الله مع ضعفاتنا، أنا أحتاج إلى لطفه وأقبل منه قوته. وهذا نجده في الآية 9 من الفصل 63 من نبوة إشعياء: في كل ضيقهم تضايق، وملاك حضرته خلصهم بمحبته ورأفته، هو فكهم ورفعهم وحملهم كل الأيام القديمة. قد نفهم هذه الآية خطأ ونقول إن الرب في ضعفنا أصبح ضعيفا، ولكن لا، فعندما أعثر وأسقط الله لا يعثر أبدا، لكنه يكيف نفسه حسب معثرتي وسقطتي وجهلي وضعفي، ومع ذلك فهو لا يضعف أبدا، يرافقنا في ضعفاتنا ويحن علينا ويمنحنا القوة اللازمة للغلبة. صديقي وأخي، شراكة الرب يسوع هي الحل لجميع مشاكل الحياة. إذن العدد التاسع من الفصل الأول من كورنثوس الأولى يختتم مقدمة بولس وافتتاحية الرسالة، وفي الواقع بقية الرسالة عبارة عن جملة بين قوسين من العدد العاشر من الفصل الأول إلى العدد الأخير من الفصل الخامس عشر، حيث يقول الرسول: إذن يا إخوتي الأحباء، كونوا راسخين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. كلمة إذن تجمع كل أفكار الرسالة وتعود بنا إلى العدد التاسع من الفصل الأول. أستطيع أن أتكل على أمانة الله الذي به دعيت إلى شراكة ابنه يسوع المسيح ربنا، وقد تطلب مني الأمر وقتا طويلا لأتعلم هذه الحقيقة ولأتخذ المسيح شريكا لي، واليوم أواجه كل مشاكل الحياة مع المسيح شريكي. أستطيع أن أتكل عليه وأنظر إليه. هذا هو الحل لمشاكل وإحباطات الحياة صديقي وأخي. وهذا يأتي بنا إلى ختام مقدمة رسالة كورنثوس الأولى التي احتوت على التحيات والشكر، وسنتطرق الآن إلى جسم الرسالة ومحتواها الأساسي والذي يختص بالحالة السائدة في كنيسة كورنثوس، وسنرى مشاكل فعلية. أخي المستمع، الآية العاشرة تبدأ قسما جديدا من الرسالة يعالج المشكلة الأولى في كنيسة كورنثوس، وهي الانقسامات. يقول: ولكنني أطلب إليكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تقولوا جميعكم قولا واحدا، ولا يكون بينكم انشقاقات، بل كونوا كاملين في فكر واحد ورأي واحد. يبدأ بولس بالتحريض على الوحدة بدافع المحبة، فعوضا عن الكلام بأمر حسب سلطانه الرسولي، نراه هنا يتوسل برقة الأخ وعلى أساس اسم المسيح. ولاحظ أيضا أن الرب يسوع يذكر مرة أخرى هنا وللمرة العاشرة في الفصل الأول. نعم أخي الكريم، هذه الرسالة تشدد على سيادة المسيح. كثيرا ما نسمع عن ربوبية المسيح، وقليلا ما نراها في حياة الأفراد. لهذا السبب نجد المؤمنين يقعون في مشاكل لا حصر لها. أعود وأسألك أخي الكريم، هل المسيح ربك اليوم؟ هل جعلت منه سيدا على حياتك؟ طلب بولس من أهل كورنثوس أن يقولوا قولا واحدا. هذا لا يعني أن يتفوهوا بنفس الكلمات والعبارات، ولكنه يعني أن المؤمنين لا يجب عليهم أن يقاتلوا بعضهم بعضا ويكرهوا بعضهم بعضا. كلمة شقاقات هنا وباليونانية سكيزما، وتعني كسرا أو شرخا، وهذا لا يجب أن يكون في الكنيسة. هل تعرف ما الذي يحدث هذه الشروخات؟ الحسد والنميمة والانتقاد والحقد والمرارة. هذه الأشياء لا يجب أن تكون في حياتنا إذا كان المسيح شريكا لنا. ولا يكون بينكم انشقاقات، يقول، بل كونوا كاملين في فكر واحد ورأي واحد. وما هو الفكر الواحد؟ إنه الفكر الذي كان في المسيح يسوع حين أسلم نفسه للموت. عدد 11: لأني أخبرت عنكم يا إخوتي من أهل خلوي أن بينكم خصومات. من المثير أن نرجع إلى أصل كلمة خصومات في اليونانية لنجد أنها إيرس. إيرس كانت آلهة الخصام والنزاع عند اليونان، وقد كان هناك خصام ونزاع ومشاحنات في كنيسة كورنثوس، وقد سمع بولس عن هذه الخصومات من أهل خلوي. صديقي، إذا أردت أن توجه تهمة ضد أحد فلا تستتر، بل أعلن عن نفسك من أجل مصداقيتك، تماما كما فعل أهل خلوي. لقد كشفوا المشكلة الموجودة في الكنيسة وتكلموا عنها كما هي، واستعدوا أن يتحملوا نتيجة اتهامهم، وكأنهم يقولون يجب معالجة المشكلة في كنيسة كورنثوس. وفعلا الخطية كالسرطان، إذا ما تفشت في الكنيسة يجب بترها قبل انتشارها. المشكلة الأساسية في كنيسة كورنثوس أنهم كانوا أطفالا في الإيمان، والأطفال يكثرون من الصياح والمشاحنات. عدد 12، فأنا أعني هذا أن كل واحد منكم يقول أنا لبولس، أنا لأبولوس، وأنا لصفا، وأنا للمسيح. الذي تسبب في الانقسامات أن المؤمنين كانوا يتبعون قادة مختلفين في الكنيسة، وكونوا شللا وتحزبات أسفرت عن شق الكنيسة إلى عدة شقق، وكل كان يرفع لواء زعيمه. فهناك أصحاب بولس، وهناك أتباع أبولوس، وهناك محبو صفا أو بطرس. نحن نعرف الكثير عن بولس، فقد كان ذا شخصية جذابة، متعلما، لامعا وشجاعا، ولكنه حسب الظاهر لم يكن جذاب المظهر. سمعان بطرس كان كتلة نار مشتعلة، وكارزا حماسيا للإنجيل، ذا قلب كبير وعاطفي. أما أبولوس فكان واحدا من عظام المعلمين والكارزين في الكنيسة الأولى، هذا بالرغم من عدم كونه رسولا. وكما تلاحظ يا أخي، فكل واحد من هؤلاء الثلاثة كان يمتلك شخصية قوية، ولكن أحدا منهم لم يحدث انقساما ما. ثلاثتهم تكاتفوا معا من أجل الإيمان، وحافظوا على وحدة الروح، وكانوا يعظمون اسم المسيح، لكن أعضاء الكنيسة هم الذين أحدثوا الانقسامات في الكنيسة، حيث ذهب كل عضو نحو واحدة من الشخصيات الثلاث المذكورة هنا، ولم يرضى لها ببديل. قال البعض: نحن نحب بولس لأنه روحي للغاية، والبعض الآخر قال: نحن نحب بطرس لأنه مبشر قوي يهز المنابر، والفريق الثالث قال: نحن نفضل أبولوس لأنه يحلق بنا إلى الأعالي ويصل إلى الألوف المؤلفة. كما تلاحظ، لم يأخذوا بعين الاعتبار الحقيقة بأن هؤلاء الرجال الثلاثة كانوا رجال الله، وبولس سيتحدث لهم عن هذا الأمر، وسيريهم أن مركزية المسيح حين يكون المسيح هو الرب هي الجواب الشافي على الانقسامات داخل الكنيسة. صديقي، لا حل أبدا إلا بعد أن يرجع الناس إلى المسيح. كانت توجد مجموعة رابعة منقسمة، وكانت تقول إنها تتبع المسيح، وكأن الرب يسوع زعيم فرقة من الفرق، وهؤلاء لم يكونوا في واقع الأمر يضعون المسيح أولا، ولكنهم كانوا يظهرون بمظهر الروحانية وأنهم أتقى من الجميع. وباعتقادي كانت هذه المجموعة الأخيرة الأكثر ضررا، إذ جعلوا من الرب يسوع مذهبا يتبعونه. صديقي وأخي، هل تدرك أننا نعيش في عصر تهاجم فيه الكنيسة من الداخل؟ مشكلة كنيسة اليوم ليست الهجومات الخارجية من أعداء المسيح والمسيحية، بل من الداخل، من المنبر أو من المقعد، من الواعظ أو من العضو. هذا ما كان يحدث في كنيسة كورنثوس. أخاف على كنيسة المسيح أن تعطي مجالا لمثل هذه الانقسامات التي تودي بها جريحة متألمة في هذا العالم الوحش. ليتنا نركز أبصارنا على شخص المسيح ليكون هو المركز والأساس والكل في الكل، لنعتمده الرب والسيد الأوحد على حياتنا وعلى بيوتنا وعلى كنائسنا. له كل المجد والعظمة والسلطان من الآن وإلى الأبد. آمين.